لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما اعتدنا في الحلقات السابقة أننا نتناول أسئلة التي تراود الطلبة، ونحاول أن نجيب عنها في
قال السائل: هل تضاف الروح إلى الله تعالى بقوله ونفخت فيه من روحي؟ يعني هل تضاف الروح إلى الله تعالى كما في الآية؟ العلماء يفرقون في الإضافة هذه بين نوعين، بين ما إذا كانت إضافة صفة إلى موصوف، أو إضافة مخلوق إلى خالق، ويميزون بين الأمرين أن ما كانت صفاته لا تقم لوحدها، بل هي قائمة في غيرها، كالعلم أو الكلام أو السمع والبصر أو ما إلى ذلك، فهذه صفات لا يمكن أن تكون قائمة منفصلة لوحدها، بل لا بد أن تكون تابعة لغيرها، فهذه تدخل في صفة، في إضافة الصفة إلى موصوف، فتضاف إلى الله سبحانه وتعالى كالقدرة والعلم والسمع والبصر وغير ذلك، فهذه إذا أضيفت فتضاف إضافة الصفة إلى موصوف، وهذه الصفات غير مخلوقة، هذه الصفات إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى هي صفات غير مخلوقة. أما إضافة الإضافة إلى أعيان منفصلة أو إلى دوائر منفصلة، وأقصد منفصلة قائمة في ذاتها، أي ليست يمكن أن تتكون أو تكون مكونة وليست تابعة، فهذه إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فهي إضافة مخلوق إلى خالق، هي إضافة المخلوق إلى الخالق، وإضافة مصنوع إلى صانعه. فهذه من أمثلتها، كان تقول عبد الله، هو إضافة العبد إلى الله سبحانه وتعالى، أو ناقة الله، أو بيت الله، أو رسول الله، أو ما إلى ذلك، أو روح الله. فهذه إما أن تكون الإضافة هنا عامة، وإما أن تكون إضافة خاصة. فالإضافة الخاصة هي إضافة تشريف واختيار، يخلق الله ما يشاء ويختار، يعني الله سبحانه وتعالى إذا اختار من مخلوقاته فإنها تضاف إليه إضافة تشريف واختيار. فرسول الله أو ناقة الله فهي من إضافة التشريف، أما عبد الله فهو من الإضافة العامة، أي إضافة مخلوق إلى الخالق، وتكون الإضافة في هذه إضافة عامة. ممكن أن تكون إضافة تشريف، إذا علمنا أن إسرائيل المراد به عبد الله، إسرائيل مراد به عبد الله، فهذه إذا كانت كذلك تكون إضافة المخلوق إلى الخالق وإضافة تشريف. الحاصل إذن روح الله ليست صفة من صفات الله، وإنما هي إضافة مخلوق إلى خالق، ولما أضافها إلى الله سبحانه وتعالى فهي إضافة تشريف واختيار. هذا بالنسبة للسؤال هذا. سؤال آخر يقول: هل أركان لا إله إلا الله هي شروط لا إله إلا الله؟ أفيدونا جزاكم الله خير. بين الركن والشرط كما هو معروف في الأصول أن الماهية تتوقف عليهما، بمعنى أن الشرط الماهية تتوقف على الشرط، ولكن الشرط ليس داخلا في الماهية، بينما الركن يدخل في الماهية، تتوقف الماهية عليه وهو داخل فيها، كتكبيرة الإحرام أو ركوع السجود. بالنسبة للصلاة هي أركان لدخولها في الصلاة، أما الوضوء تتوقف الصلاة على الوضوء، لكن الوضوء شرط لأنه ليس داخلا في الماهية، ولكن تارة يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. لكن ها هنا أن الأركان أركان لا إله إلا الله لا شروط لا إله إلا الله، وإن كان بينهما نوع من التجانس، لأن أركان لا إله إلا الله تتمثل في النفي والإثبات، أركان لا إله إلا الله تتمثل في النفي والإثبات، وحد النفي من الإثبات لا إله، بمعنى نفي كل المعبودات الموجودة بغير حق بالباطل، ثم إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى، والاستثناء كما يقول الأصول الاستثناء من النفي إثبات. ولهذا كان معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فإذا أركان لا إله إلا الله هنا تتمثل في النفي والإثبات. أما شروط لا إله إلا الله التي ذكرها أهل العلم تتمثل في ثبات أمور: العلم الذي ينافي الجهل، واليقين الذي ينافي الشك، والإخلاص الذي ينافي الشرك، والصدق الذي ينافي الكذب، والمحبة التي تنافي ضدها، والانقياد الذي ينافي الامتناع، والقبول الذي ينافي الرد. هذه سبع شروط لا إله إلا الله. هنا يظهر أنه في بين الأركان لا إله إلا الله الذي يتمثل في النفي والإثبات، وشروط لا إله إلا الله تتمثل في سبع نقاط.
السابق سديس. ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن دعاء الصفة كقول يا رحمة لا يجوز قولا واحدا لأهل السنة. كيف نجمع بين هذا الكلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث؟ أعيد قراءة السؤال. ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن دعاء الصفة كقول يا رحمة لا يجوز قولا واحدا لأهل السنة. كيف نجمع بين هذا الكلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث؟ بخصوص صفة الرحمة هذه العلماء يقسمونها إلى قسمين بالنظر إلى الإضافة. القسم الأول وهو إضافة المفعول إلى الفاعل أو إضافة المخلوق إلى الخالق. القسم الثاني هو إضافة الصفة إلى الموصوف. أما القسم الأول وهو إضافة الصفة إضافة المخلوق إلى الخالق وردت في القرآن الكريم كما ورد ذلك في السنة. نحن نتكلم الآن على مسألة الرحمة أي رحمة الله. رحمة الله تضاف طرة إلى الله تعالى إضافة مخلوق إلى خالق، وقد تضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف. إضافة المخلوق إلى الخالق منها قوله تعالى وإذا أذقنا الإنسان رحمة منا، والآية في قوله تعالى هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ورحمة هنا المقصود بها المطر. وفي الحديث أيضا في قوله حديث عند احتجاج النار مع الجنة قال الله سبحانه وتعالى الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فسمى الجنة رحمة. أكيد أن الرحمة أو أن الجنة مخلوقة، فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه أو من إضافة المفعول إلى فاعل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنزل علينا رحمة من رحمته، فهذا أيضا يدخل في هذا الباب. أما إذا كانت القسم الثاني وهو إضافة الصفة إلى الموصوف، هذا موجود أيضا في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، في قوله في الحديث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. لكن ها هنا هل يجوز الاقتصار على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى كالرحمة والعزة والكلام وغيرها من الصفات في الدعاء أو في العبادة؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. ظاهر أنه لا يجوز، ما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يجوز للقائل أو العبد أن يقول مثلا يا عزة الله أعزيني أو يا قوة الله قويني لأن الصفة ليست هي الموصوف، لأن الصفة ليست الموصوف، والله سبحانه وتعالى أمر أن يدعو الله وأن يوجه العبادة له سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ذكر رب العالمين. ولعل الفرق بين هذا الكلام الأول والكلام الآخر الذي يلي وهو: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ما الفرق بينهما؟ أنه إن جعل الصفة التي لا تأثير، الصفة التي لا تأثير دون الموصوف، هذا لا يصح. الصفة إذا كان لها تأثير دون الموصوف فهذا لا يصح. إذا قال: يا عزة الله أعزيني، معنى جعل التأثير والفاعلية للعزة دون الموصوف، هذا لا يصح. بخلاف الحديث: يا حي يا قيوم يا رحمتك أستغيث، جعلنا الموصوف المتصف بالحياة المتصف بالقيومية أسند إليه أو سأله أن أو جعله هو المؤثر برحمته أن يستغيثه. الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية أن الصورة الأولى وهي الصفة، هذا كانت صفة إضافة الصفة إلى موصوف، إذا كانت صفة إضافة الخالق إلى مخلوق ظاهرة يعني في الشرك، إن هذه إذا تدل شرعا أيضا كما نص عليه العلم النظر إلى أن الصفة ليست هي الموصوف المتصف بجميع الصفات. وما الفرق بين هذا وذاك؟ أن الحديث في قوله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يعني جعل هنا الاستغاثة الحي القيوم، اسم من أسماء الله هو الحي واسمان حي وقيوم، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الموصوف بهذه الصفة. ففي التأثير من حيث التأثير من حيث الفاعلية إنما أسند إلى موصوف لا إلى الصفة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نسمعك من الغزوة بأنكم هذا تعود والحلف بصفة من صفات هذه الجاية، كقوله في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحاذره. وكذلك الحلف بصفات الله وبأسماء الله، وهذا كله جائز بالنص. أما هذه الدعاء والعبادة في جزء منها فلا يصح ذلك. نعم. أنا ذكرت لك هذه المسألة وقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه قال: لا يجوز من محل التأثير، بمعنى أن تجعل الصفة هي الفاعلة، الصفة هي المؤثرة دون الموصوف، وتقتصر مثلا على الرحمة، قل: يا رحمة الله ارحميني، يعني جعل الصفة دون الموصوف. هي لا تنفك أكيد، لكن يعني جعلها هي كأنها هي المؤثرة دون الموصوف، لابد من النظر إلى الكل،
يعني أن الله سبحانه وتعالى الموصوف بهذه الصفة هو المؤثر، لا ذات صفة المؤثرة. هنا الفرق بين هذا وذاك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قال السائل هنا، هل التميمة إذا كانت من القرآن لا تدخل في الشرك، أي أنها تخرج من الشرك فتصبح من جنس المنهي عنه، من جنس غير المنهي عنه؟ إذا كان كذلك فكيف إذا اعتقد حاملها أنها تصرف عنه السوء وتجلب له النفع؟ أولا التميمة إذا كانت بالقرآن الكريم أو بالأذكار التي تعلق غالبا على الصبيان بدفع العين فهي محل خلاف. إذا كانت بالقرآن الكريم وبالأحاديث أو بالأذكار محل خلاف بين أهل العلم، بل أنه في خلاف حتى عند الأوائل، يعني عند السلف، فرخص بعض أهل السلفيين ومنع البعض الآخر. الذين رخصوا في ذلك مستندهم الآية، قوله تعالى ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فهذه الآية عندهم أن القرآن شفاء ورحمة. أما عند المانعين فيرون أن الآية لا يمكن أن يستدل بها على هذا الوجه، إنما هي محمولة على صفة خاصة وهي صورة خاصة وهي قراءة بالقرآن والنفس، لأن النفس له علاقة بالمرض، أما التعليق فليس له علاقة بالمرض، ولهذا يرون أنه لا يصح مثل هذا التعليق. معلوم أنه إذا اختلف الصحابة في أمر فينبغي والحال هذه أن يصار إلى أو يتخير من أدلتهم، يتخير من أقوالهم ما يوافق الدليل. والأظهر عندي أنه المنع، يعني تمنع التميمة ولو بالقرآن الكريم لما يترتب عليها من مفاسد ولا شك، وخاصة كما ذكرها هنا أنه يتعلق بها معلق مثل هذا التعليق. معلوم أنه إذا اختلف الصحابة في أمر ينبغي والحال هذه أن يصار إلى أو يتخير من أدلتهم، يتخير من أقوالهم ما يوافق الدليل. والأظهر عندي أنه المنع، يعني تمنع التميمة ولو بالقرآن الكريم لما يترتب عليها من مفاسد ولا شك، وخاصة كما ذكرها هنا أنه يتعلق بها معلق لها، يتعلق قلبه بها ويصير في غفلة عن المسبب أو الله سبحانه وتعالى ويصرف قلبه عنه، لأن المعروف أنه ولو كان هناك يعني سبب صحيح، سبب شرعي صحيح في العلاج مثلا كالدواء، وتعلق الإنسان قلبه بذلك السبب وهو بعيد أو في غفلة عن المسبب أو صرف قلبه عن الله سبحانه وتعالى، إن هذا ينافي كمال التوحيد. ينافي كمال التوحيد. كذلك ها هنا يقال ثم قال والسائل فكيف إذا اعتقد حامل أنها تصرف عنه سوء تجديد له أنه يعني تعلق قلبه بذات الشيء ولم يتعلق قلبه إلا سبحانه وتعالى وهو المؤثر في المرض أو في إزالة المرض. لا ذاك الشيء هو المؤثر. وهو معروف في الحديث قال لا يعدي شيء شيئا بين هذا الحديث الذي فيه لا يعدي شيء شيئا وبين أو في حديث لا عدوى ولا طير ولا أمة وبين حديث قال فر من المجدون فرارك من الأسد. جمع العلماء بين هذا قال لا يعدي شيء شيئا أي أن العدوى ليس لها تأثير في ذاتها ولا يجوز أن يعتقد أن فيه تأثير في ذاته لأنه هذا ينافي التوحيد. بهذا يقال أنه في الجمع بين هذا وبين هذا يدل عليه الحديث لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني أنه لما سمع أنه لا عدوى ولا طير قال أن الإبل إذا خالطت الإبل إذا أجربت وخالطت الصحيح أجربت أيضا. فقال عليه الصلاة والسلام من أعدى الأول أي أنه كما يحصل المرض في الأول بتأثير الله سبحانه وتعالى هو الذي أيضا يحصل بالنسبة لغيره إذا خالفه وكما يحصل هذا لا بتأثير العدوى وإنما بتأثير الله سبحانه وتعالى. فمن كان في غفلة عن تأثير الله أو عن المسبب لذلك فهذا كما أشار إليه علماء التوحيد أنه ينافي التوحيد. احنا نكمل هذا وبعدين نفتح المجال للأسئلة إن شئتم. ما لا راح نطول. فمعنى حديث إن الله لا يمل حتى تمل. السؤال الثاني ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ أنتم تعرفوا هذا. الحديث هذا العلماء يختلفون في أولا هو حديث صحيح وحديث أخرج البخاري مسلم حديث عائشة رضي الله عنها في قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من أعمالكم ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الأعمال عند الله ما داوم عليها صاحبها وإن قلت. هذا الحديث كما قلت اتفق عليه. والمراد بالملال ها هنا هو استثقال الشيء ونفور النفس عنه بحيث أنه إذا نفرت النفس عنه تركه. لأن إذا الإنسان إذا مل الشيء تركه وأبعده عن نفسه. قلت العلماء يختلفون في المراد من هذا الحديث. ومرض الخلاف هذا في إدراك معنى حتى ما المراد بحرف حتى هذه. هل هي بمعنى انتهاء الغاية أم هي بمعنى أو بمعنى الواو أو بمعنى حين أو بمعنى إن هذا من جهة، من جهة أخرى في مسألة أخرى التي تتعلق بالعقيدة، هل الملال ينسب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان على وجه المقابلة؟ هذا الخلاف في تفسيره مبني على هذا، فمن عرف بانتهاء الغاية قال أنه المراد من قوله إن الله لا يمل حتى تمل، أي إن الله لا يقطع فضله حتى تمل من سؤاله، وبعضهم قال إن الله لا يترك الأجر والثواب حتى تمل من العمل، وبعضهم قال أن حتى بمعنى الواو، أي إن الله لا يمل وتملون، قال بعضهم بمعنى إن، بمعنى إن الله لا يمل وإن مللتم، وبعضهم قال أن حتى بمعنى حين، أي إن الله لا يمل حين تملون. هذه الأقوال في ذلك، وذكر بعضهم كالطغوي وغيره أن الملال على الله تعالى محال، ولكنه محال من جهة الإطلاق النفي مطلقا، الإثبات مطلقا عفوا، أما إذا كان على وجه المقابلة، إذا كان على وجه المقابلة فيثبتونه بالتفصيل، لأن المعروف في عقيدة أهل السنة أننا نثبت ما أثبته الله ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله، ويمكن في الصفات أن يجرى فيها ما هو معروف بالقياس الأولوي، أما القياس الشرعي فلا يجوز، هو القياس التمثيل لا يجوز، فيقال مثلا كل ما اتصف المخلوق بصفة كمال فالله أحق بها، وكل ما ينزه المخلوق بصفة نقص فالله أولى بالتنزه عنها، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فمثل هذا إنما يعرف أن صفات الكمال تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، أما صفات النقص والعيب يجوز نسبتها إليه، لكن فيه بعض الصفات التي لا يجوز إثباتها بإطلاق ولا يجوز نفيها بإطلاق، إنما يجب فيها التفصيل أو يجب فيها التقييد، هي كل الصفات التي وردت على سبيل المقابلة والجزاء، قال له الجزاء، يعني كقوله تعالى ينكرون وينكر الله والله خير الماكرين، أو قوله الله يستهزئ بهم، قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هذه كلها تكون على وجه المقابلة، وإذا كانت على وجه المقابلة لا تكون مجازا كما يذهب إليه بعض المعتزلة، وإنما يكون من حيث وجودها، من حيث كانت في مقابلة مثلا المكر، مثلا الاستهزاء، فيكون المقابلة تقتضي شيئا حسنا، لأنه يرتب عليه جزاء المستهزئ ورتب عليه جزاء، والماكر يرتب عليه جزاء. الجزاء هذا إذا نظرنا إليه من جهة المخلوق لوجدناه حسن، وإذا وجدناه حسنا فالأولى كما قلنا القياس الأولوي يقتضي أن يكون حسنا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، أي ننسب إلى الله سبحانه وتعالى ذلك لا على الإطلاق، وإنما إذا كان على وجه المقابلة والجزاء. وهذا من هذا القبيل، لأنه كما هو معروف لا يجوز القياس التمثيل، مسمى قياس التمثيل، لأن قياس التمثيل يقتضي القياس بين نظيرين، ولا شك أن بين المخلوق والخالق أن الله سبحانه وتعالى لا نظير له في ذاته، ولا نظير له في صفاته، ولا نظير له في أفعاله. الله سبحانه وتعالى يحسن منه ما لا يجوز على الخلق، الكبرياء العظمة، وقد يحسن من الخلق ما ينزه الله سبحانه وتعالى ينزه عنه كالعبادة، كالعبودية، العبودية للخلق. الله تعالى لا يجوز فيها بد منزه عنه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، وهو الإيمان المطلق مراد به الإيمان الكامل، أي الإيمان الكامل الذي لا يتقيد بمعصية أو فسوق أو فجور، بمعنى الإيمان الكامل الذي فيه فعل الواجبات وترك المحرمات والمنهيات، ما يسمى الإيمان الكامل، يعني له أصل الإيمان وله كماله. أما الذي يأتي بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات وذلك فهذا يسمى بمطلق الإيمان، مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، أي عنده أصل الإيمان لكن ليس عنده كمال الإيمان، كما في الحديث قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا الحديث هذا وأيضا أحاديث أخرى التي تفيد هذا المعنى. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، ولكن أحاديث أخرى أثبتت أنه ليس مرتدا وليس خارجا عن دين الله. فإذا فهمنا أن النفي هنا ليس نفي لأصل الإيمان، وإنما هو النفي لكمال إيمان الواجب. هذا الفرق بينه وبين ما يذهب إليه المعتزلة والمرجئة. المرجئة في هذا المسألة يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما أن يكون مؤمن وإما أن يكون كافر، فكان مؤمن فعندهم أنه كما هو معروف أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، وأنه أيضا عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه يبقى كامل الإيمان، إيمان هذا كإيمان أبي بكر وإلى آخره كما معروف عندكم، بخلاف أيضا المعتزلة والخوارج إلى آخره. قال ما حكم تغطية الرأس والصلاة وخارجه؟ تغطية الرأس فيما أعلم أنه ليس فيه دليل يدل على استحباب ذلك أو على وجوب ذلك، ولهذا قال بعض أهل العلم أن تغطية الرأس أنه داخل في سنن العادة وليس في سنن العبادة، لكن تبقى فضيلته هو في الصلاة وخارج الصلاة أن القبعة والعمامة وما إلى ذلك يعني يتميز أولا بها المسلم عن غيره أو يتميز بها على الأقل الثلاثي عن غيره من جهة أو من جهة أخرى أنه يكون على أكمل هيئة وأنه في الصلاة إذا كان على أكمل هيئة أولى من أن يكون دون هذه الهيئة فالفضيلة من هذه الجهة والعلم من الله نقرأ هذه بسرعة. قال في باب الأسماء والصفات هناك بعض الصفات تكون كمالا من وجه نقصا من وجه فلا نثبتها ولا ننفيها على سبيل الإطلاق بل لا بد من التفصيل ونثبتها في حال الكمال وننفيها في حال النقص. مثال ذلك المكر والتباع والكيد فهناك صفات نثبتها في الكمال لأنها تدل على فاعلها ليس عاجز عن مقابلة عدوه مثل يعني ولأنها في مقابلة مثله. السؤال ما هو الضابط الذي نميز به ونفرق به الصفات التي نثبتها مباشرة ونفيها مباشرة وبين الصفات التي لا بد من تفصيل أي تكون أحيانا كمالا فنثبتها كإثبات المثل لله الماثلين في أحيان كثيرة. ذكرنا يعني في الجملة أن الصفات التي نثبتها ما أثبتها الله سبحانه وتعالى والصفات التي أثبتها الله سبحانه وأثبتها نبيه والصفات التي ننفيها عنه هي كل الصفات التي تتضمن معنى الذم والنقص والعيب والظلم والكذب والخيانة هذه كلها ننفيها عنه وفيه ما لا نثبتها بإطلاق ولا ننفيها بإطلاق هي التي تكون على وجه المقابلة والجزاء كما ذكرنا آنفا. السؤال نعم بالعدل أكيد وكيد إنهم يكيدون وكيد وأكيد وكيد يعني في مقابلة كيدهم في مقابلة كيدهم يكون عدل يعني يجازيهم على كيدهم جزاء على كيد يعني جزاء يكون العدل للحق لأن هذه مقابلة جزاء لمن فعل ذلك على غير وجه الحق أي فعل ذلك بغير حق يكون جزاء ظروف يكون بالعدل وهذا يعني صفة 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 مدح مو صفة ذم علم عند الله سبحانه.
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما اعتدنا في الحلقات السابقة أننا نتناول أسئلة التي تراود طلبة ونحاول أن نجيب عنها في كل
قال السائل هل تضاف الروح إلى الله تعالى بقوله ونفخت فيه من روحي يعني هل تضاف الروح إلى الله تعالى كما في الآية. العلماء يفرقون في الإضافة هذه بين نوعين بين ما إذا كانت إضافة صفة إلى موصوف أو إضافة مخلوق إلى خالق ويميزون بين الأمرين أن ما كان ما كانت صفاته لا تقم لوحدها بل هي قائمة في غيرها كالعلم أو الكلام أو السمع والبصر أو ما إلى ذلك، فهذه صفات لا يمكن أن تكون قائمة منفصلة لوحدها، بل لا بد أن تكون تابعة لغيرها. فهذه تدخل في صفة، في إضافة الصفة إلى موصوف، فتضاف إلى الله سبحانه وتعالى كالقدرة والعلم والسمع والبصر وغير ذلك. فهذه إذا أضيفت فتضاف إضافة الصفة إلى موصوف، وهذه الصفات غير مخلوقة، هذه الصفات إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى هي صفات غير مخلوقة. أما إضافة الإضافة إلى أعيان منفصلة أو إلى ذوات منفصلة، وأقصد منفصلة قائمة في ذاتها، أي ليست يمكن أن تتكون أو تكون مكونة وليست تابعة، فهذه إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فهي إضافة مخلوق إلى خالق، هي إضافة المخلوق إلى الخالق، وإضافة مصنوع إلى صانعه. فهذه من أمثلتها، كان تقول عبد الله، هو إضافة العبد إلى الله سبحانه وتعالى، أو ناقة الله، أو بيت الله، أو رسول الله، أو ما إلى ذلك، أو روح الله. فهذه إما أن تكون الإضافة هنا عامة، وإما أن تكون إضافة خاصة. فالإضافة الخاصة هي إضافة تشريف واختيار، يخلق الله ما يشاء ويختار، يعني الله سبحانه وتعالى إذا اختار من مخلوقاته فإنها تضاف إليه إضافة تشريف واختيار. فرسول الله أو ناقة الله فهي من إضافة التشريف. أما عبد الله فهو من الإضافة العامة، أي إضافة مخلوق إلى الخالق، وتكون الإضافة في هذه إضافة عامة. ممكن أن تكون إضافة تشريف إذا علمنا أن إسرائيل المراد به عبد الله، إسرائيل مراد به عبد الله، فهذه إذا كانت كذلك تكون إضافة المخلوق إلى الخالق وإضافة التشريف. الحاصل إذن روح الله ليست صفة من صفات الله، وإنما هي إضافة مخلوق إلى خالق، ولما أضافها إلى الله سبحانه وتعالى فهي إضافة تشريف واختيار. هذا بالنسبة للسؤال هذا.
سؤال آخر يقول: هل أركان لا إله إلا الله هي شروط لا إله إلا الله؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
بين الركن والشرط كما هو معروف في الأصول أن الماهية تتوقف عليهما، بمعنى أن الشرط الماهية تتوقف على الشرط، ولكن الشرط ليس داخلا في الماهية، بينما الركن يدخل في الماهية، تتوقف الماهية عليه وهو داخل فيها، كتكبيرة الإحرام أو ركوع السجود. بالنسبة للصلاة هي أركان لدخولها في الصلاة، أما الوضوء تتوقف الصلاة على الوضوء، لكن الوضوء شرط لأنه ليس داخلا في الماهية، ولكن تارة يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. لكن ها هنا أن الأركان، أركان لا إله إلا الله، لا شروط لا إله إلا الله، وإن كان بينهما نوع من التجانس، لأن أركان لا إله إلا الله تتمثل في النفي والإثبات، أركان لا إله إلا الله تتمثل في النفي والإثبات، وحد النفي من الإثبات لا إله، بمعنى نفي كل المعبودات الموجودة بغير حق بالباطل، ثم إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى، والاستثناء كما يقول الأصول الاستثناء من النفي إثبات، ولهذا كان معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فإذا أركان لا إله إلا الله هنا تتمثل في النفي والإثبات، أما شروط لا إله إلا الله التي ذكرها أهل العلم تتمثل في سبعة أمور: العلم الذي ينافي الجهل، واليقين الذي ينافي الشك، والإخلاص الذي ينافي الشرك، والصدق الذي ينافي الكذب، والمحبة التي تنافي ضدها، والانقياد الذي ينافي الامتناع، والقبول الذي ينافي الرد. هذه سبع شروط لا إله إلا الله. فهنا يظهر أنه في بين الأركان لا إله إلا الله الذي يتمثل في النفي والإثبات، وشروط لا إله إلا الله تتمثل في سبع نقاط سابق الذكر. ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن دعاء الصفة كقول يا رحمة لا يجوز قولا واحدا لأهل السنة. كيف نجمع بين هذا الكلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث؟ أعيد قراءة السؤال. ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن دعاء الصفة كقول يا رحمة لا يجوز قولا واحدا لأهل السنة. كيف نجمع بين هذا الكلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث؟ بخصوص صفة الرحمة هذه العلماء يقسمونها إلى قسمين، لأن النظر إلى الإضافة. القسم الأول وهو إضافة المفعول إلى الفاعل أو إضافة المخلوق إلى الخالق. القسم الثاني هو إضافة الصفة إلى الموصوف. أما القسم الأول وهو إضافة الصفة إضافة المخلوق إلى الخالق وردت في القرآن الكريم كما ورد ذلك في السنة. نحن نتكلم الآن على مسألة الرحمة أي رحمة الله. رحمة الله تضاف طرة إلى الله تعالى إضافة مخلوق إلى خالق وقد تضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف. إضافة المخلوق إلى الخالق منها قوله تعالى وإذا أذقنا الإنسان رحمة منا والآية في قوله تعالى هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ورحمة هنا المقصود بها المطر. وفي الحديث أيضا في قوله حديث عند احتجاج النار مع الجنة قال الله سبحانه وتعالى الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء فسمى الجنة رحمة. أكيد أن الرحمة أو أن الجنة مخلوقة فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه أو من إضافة المفعول إلى فاعل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنزل علينا رحمة من رحمته فهذا أيضا يدخل في هذا الباب. أما إذا كانت القسم الثاني وهو إضافة الصفة إلى الموصوف هذا موجود أيضا في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين في قوله في الحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لكن ها هنا هل يجوز الاقتصار على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى كالرحمة والعزة والكلام وغيرها من الصفات في الدعاء أو في العبادة هل يجوز هذا؟ لا يجوز. ظاهر أنه لا يجوز ما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يجوز للقائل أو العبد أن يقول مثلا يا عزة الله أعزيني أو يا قوة الله قويني لأن الصفة ليست هي الموصوف لأن الصفة ليست الموصوف والله سبحانه وتعالى أمر أن يدعو الله وأن يوجه العبادة له سبحانه وتعالى كما قال تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ذكر رب العالمين. لعل الفرق بين هذا الكلام الأول والكلام الآخر الذي يلي وهو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ما الفرق بينهما أنه إن جعل الصفة التي لا تأثير الصفة التي لا تأثير دون الموصوف هذا لا يصح. الصفة إذا كان لها تأثير دون الموصوف ف هذا لا يصح. إذا قال يا عزة الله أعزيني معنى جعل التأثير والفاعلية للعزة دون الموصوف هذا لا يصح. بخلاف الحديث يا حي يا قيوم يا رحمتك الصغير، جعلنا الموصول المتصف بالحياة المتصف القيومية أسند إليه أو سأله أن أو جعله هو المؤثر برحمته أن يستغيثه. الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية أن الصورة الأولى وهي الصفة، هذه كانت صفة إضافة الصفة إلى موصوف، إذا كانت صفة إضافة الخالق إلى مخلوق ظاهرة يعني في الشرك، أن هذه إذا تدل شرعا أيضا كما نص عليه العلم النظر إلى أن الصفة ليست هي الموصوف المتصف بجميع الصفات. وما الفرق بين هذا وذاك؟ أن الحديث في قوله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يعني جعل هنا الاستغاثة الحي القيوم اسم من أسماء الله، هو الحي واسمان حي وقيوم، وهو الله سبحانه وتعالى وهو الموصوف بهذه الصفة. ففي التأثير من حيث التأثير من حيث الفاعلية إنما أسند إلى الموصوف لا إلى الصفة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نسمعك من الغزوز هذا تعود والحلف بصفة من صفات هذه الجائزة، كقوله في الحديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحاذره، وكذلك الحلف بصفات الله وبأسماء الله، وهذا كله جائز بالنص. أما هذه الدعاء والعبادة في جزء منها فلا يصح ذلك. نعم. أنا ذكرت لك هذه المسألة وقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه قال لا يجوز من محل التأثير، بمعنى أن تجعل الصفة هي الفاعلة، الصفة هي المؤثرة دون الموصوف، وتقتصر مثلا على الرحمة، قل يا رحمة الله ارحميني، يعني جعل الصفة دون الموصوف. هي لا تنفك أكيد، لكن يعني جعلها هي كأنها هي المؤثرة دون الموصوف، لابد من النظر إلى الكل، يعني أن الله سبحانه وتعالى الموصوف بهذه الصفة هو المؤثر، لا ذات الصفة المؤثرة. هنا الفرق بين هذا وذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قال السائل هنا هل التميمة إذا كانت من القرآن لا تدخل في الشرك، أي أنها تخرج من الشرك فتصبح من جنس المنهي عنه، من جنس غير المنهي عنه، إذا كان كذلك فكيف إذا اعتقد حاملها أنها تصرف عنه السوء وتجلب له النفع؟ أولا التميمة إذا كانت بالقرآن الكريم أو بالأذكار التي تعلق غالبا على الصبيان بدفع العين فهي محل خلاف، إذا كانت بالقرآن الكريم وبالأحاديث أو بالأذكار محل خلاف بين أهل العلم، بل أنه في خلاف حتى عند الأوائل يعني عند السلف، فرخص بعض أهل السلفيين ومنع البعض الآخر. الذين رخصوا في ذلك مستندهم الآية قوله تعالى ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فهذه الآية عندهم أن القرآن شفاء ورحمة. أما عند المانعين فيرون أن الآية لا يمكن أن يستدل بها على هذا الوجه، إنما هي محمولة على صفة خاصة وهي سورة خاصة وهي قراءة بالقرآن والنفس، لأن النفس له علاقة بالمرض، أما التعليق فليس له علاقة بالمرض، ولهذا يرون أنه لا يصح مثل هذا التعليق. معلوم أنه إذا اختلف الصحابة في أمر فينبغي والحال هذه أن يصار إلى أو يتخير من أدلتهم، يتخير من أقوالهم ما يوافق الدليل. والأظهر عندي أنه المنع، يعني تمنع التميمة ولو بالقرآن الكريم لما يترتب عليها من مفاسد ولا شك، خاصة كما ذكرها هنا أنه يتعلق بها معلق مثل هذا التعليق. معلوم أنه إذا اختلف الصحابة في أمر ينبغي والحال هذه أن يصار إلى أو يتخير من أدلتهم، يتخير من أقوالهم ما يوافق الدليل. والأظهر عندي أنه المنع، يعني تمنع التميمة ولو بالقرآن الكريم لما يترتب عليها من مفاسد ولا شك، وخاصة كما ذكرها هنا أنه يتعلق بها معلق لها، يتعلق قلبه بها ويصير في غفلة عن المسبب أو الله سبحانه وتعالى ويصرف قلبه عنه، لأن المعروف أنه ولو كان هناك يعني سبب صحيح، سبب شرعي صحيح في العلاج مثلا كالدواء، وتعلق الإنسان قلبه بذلك السبب وهو بعيد أو في غفلة عن المسبب أو في غفلة عن أو صرف قلبه عن الله سبحانه وتعالى، إن هذا ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد. كذلك ها هنا يقال ثم قال والسائل فكيف إذا اعتقد حامل أنها تصرف عنه سوء تجلب له أنه يعني تعلق قلبه بذات الشيء ولم يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وهو المؤثر، وهو المؤثر في المرض أو في إزالة المرض، لا ذاك الشيء هو المؤثر. وهو معروف في الحديث قال لا يعدي شيء شيئا، بين هذا الحديث الذي فيه لا يعدي شيء شيئا وبين أو في حديث لا عدوى ولا طير ولا أمة، وبين حديث قال فر من المجدوم فرارك من الأسد، جمع العلماء بين هذا قال لا يعدي شيء شيئا، أي أن العدوى ليس لها تأثير في ذاتها ولا يجوز أن يعتقد أن فيه تأثير في ذاتها، لأنه هذا ينافي التوحيد. بهذا يقال أنه في الجمع بين هذا وبين هذا يدل عليه الحديث لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني أنه لما سمع أنه لا عدوى ولا طيرة قال أن الإبل إذا خالطت الإبل إذا أجربت وخالطت الصحيح أجربت أيضا. فقال عليه الصلاة والسلام من أعدى الأول من أعدى الأول أي أنه كما يحصل المرض في الأول بتأثير الله سبحانه وتعالى هو الذي أيضا يحصل بالنسبة لغيره إذا خالطه وكما يحصل هذا لا بتأثير العدوى وإنما بتأثير الله سبحانه وتعالى. فمن كان في غفلة عن تأثير الله أو عن المسبب لذلك فهذا كما أشار إليه علماء التوحيد أنه ينافي التوحيد. احنا نكمل هذا وبعدين نفتح المجال للاستعداد ان شئتم. فمعنى حديث ان الله لا يمل حتى تمل. السؤال الثاني ما الفرق بين الايمان المطلق ومطلق الايمان؟ انتم تعرفوا هذا الحديث هذا العلماء يختلفون في أولا هو حديث صحيح وحديث خرج البخاري مسلم حديث عائشة رضي الله عنها في قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من أعمالكم ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الأعمال عند الله ما داوم عليها صاحبها وإن قلت. هذا الحديث كما قلت اتفق عليه. والمراد بالملال ها هنا هو استثقال الشيء ونفور النفس عنه بحيث أنه إذا نفرت النفس عنه تركه. لأن إذا الإنسان إذا مل الشيء تركه وأبعده عن نفسه. قلت العلماء يختلفون في المراد من هذا الحديث. ومرض الخلاف هذا في إدراك معنى حتى ما المراد بحرف حتى هذه هل هي بمعنى انتهاء الغاية أم هي بمعنى أو بمعنى الواو أو بمعنى حين أو بمعنى إن هذا من جهة. من جهة أخرى في مسألة الأخرى التي تتعلق بالعقيدة هل الملال ينسب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان على وجه المقابلة. هذا الخلاف في تفسيره مبني على هذا. فمن عرف بانتهاء الغاية قال أنه المراد من قوله إن الله لا يمل حتى تمل أي إن الله لا يقطع فضله حتى تملوا من سؤاله. وبعضهم قال إن الله لا يترك الأجر والثواب حتى تملوا من العمل. وبعضهم قال أن حتى بمعنى الواو أي إن الله لا يمل وتملون. قال بعضهم بمعنى إن بمعنى إن الله لا يمل وإن مللتم. وبعضهم قال أن حتى بمعنى حين أي إن الله لا يمل حين تملون. هذه الأقوال في ذلك. وذكر بعضهم كالبغوي وغيره أن الملال على الله تعالى محال، ولكنه محال من جهة إطلاق النفي مطلقا، الإثبات مطلقا عفوا. أما إذا كان على وجه المقابلة، إذا كان على وجه المقابلة فيثبتونه بالتفصيل، لأن المعروف في عقيدة أهل السنة أننا نثبت ما أثبته الله ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله. ويمكن في الصفات أن يجرى فيها ما هو معروف بالقياس الأولوي، أما القياس الشرعي فلا يجوز، هو القياس التمثيل لا يجوز. فيقال مثلا كل ما اتصف المخلوق بصفة كمال فالله أحق بها، وكل ما ينزه المخلوق بصفة نقص فالله أولى بالتنزه عنها. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فمثل هذا إنما يعرف أن صفات الكمال تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، أما صفات النقص والعيب يجوز نسبتها إليه. لكن فيه بعض الصفات التي لا يجوز إثباتها بإطلاق ولا يجوز نفيها بإطلاق، إنما يجب فيها التفصيل أو يجب فيها التقييد. هي التي هي كل الصفات التي وردت على سبيل المقابلة والجزاء، المقابلة والجزاء، يعني كقوله تعالى ينكرون وينكر الله والله خير الماكرين، أو قوله الله يستهزئ بهم، قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هذه كلها تكون على وجه المقابلة، وإذا كانت على وجه المقابلة لا تكون مجازا كما يذهب إليه بعض المعتزلة، وإنما يكون من حيث وجودها، من حيث كانت في مقابلة مثلا المكر، مثلا الاستهزاء، فيكون المقابلة تقتضي شيئا حسنا، لأنه يرتب عليه جزاء المستهزئ، يرتب عليه جزاء، والماكر يرتب عليه جزاء. الجزاء هذا إذا نظرنا إليه من جهة المخلوق لوجدناه حسنا، وإذا وجدناه حسنا فالأولى كما قلنا القياس الأولوي يقتضي أن يكون حسنا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، أي ننسب إلى الله سبحانه وتعالى ذلك لا على الإطلاق، وإنما إذا كان على وجه المقابلة والجزاء. وهذا من هذا القبيل، لأنه كما هو معروف لا يجوز القياس التمثيل، مسمى قياس التمثيل، لأن قياس التمثيل يقتضي قياس بين نظيرين، ولا شك أن بين المخلوق والخالق أن الله سبحانه وتعالى لا نظير له في ذاته، ولا نظير له في صفاته، ولا نظير له في أفعاله. الله سبحانه وتعالى يحسن منه ما لا يجوز على الخلق، الكبرياء العظمة، وقد يحسن من الخلق ما ينزه الله سبحانه وتعالى ينزه عنه كالعبادة كالعبودية العبودية للخلق. الله تعالى لا يجوز فيها بد منزه عنه والعلم عند الله سبحانه وتعالى. الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان وهو الإيمان المطلق مراد به الإيمان الكامل أي الإيمان الكامل الذي لا يتقيد بمعصية أو فسوق أو فجور، بمعنى الإيمان الكامل الذي فيه فعل الواجبات وترك المحرمات والمنهيات، لا يسمى الإيمان كامل. يعني له أصل الإيمان وله كماله. أما الذي يأتي بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات وذلك فهذا يسمى بمطلق الإيمان. مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، أي عنده أصل الإيمان لكن ليس عنده كمال الإيمان، كما في الحديث قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا الحديث هذا وأيضا أحاديث أخرى التي تفيد هذا المعنى. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان، ولكن أحاديث أخرى أثبتت أنه ليس مرتدا وليس خارجا عن دين الله. فإذا فهمنا أن النفي هنا ليس نفي لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكمال إيمان الواجب. هذا الفرق بينه وبين ما يذهب إليه المعتزلة المرجئة. المرجئة في هذا المسألة يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا. فكان مؤمن فعندهم أنه كما هو معروف أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، وأنه أيضا عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه يبقى كامل الإيمان، إيمان هذا كإيمان أبي بكر وإلى آخره كما معروف عندهم، بخلاف أيضا المعتزلة والخوارج إلى آخره. قال ما حكم تغطية الرأس والصلاة وخارجه؟ تغطية الرأس فيما أعلم أنه ليس فيه دليل يدل على استحباب ذلك أو على وجوب ذلك، ولهذا قال بعض أهل العلم أن تغطية الرأس أنه داخل في سنن العادة وليس في سنن العبادة، لكن تبقى فضيلته هو في الصلاة وخارج الصلاة، أن القبعة أو العمامة وما إلى ذلك يعني يتميز أولا بها المسلم عن غيره، أو يتميز بها على الأقل الثلاثي عن غيره، من جهة ومن جهة أخرى أنه يكون على أكمل هيئة، وأنه في الصلاة إذا كان على أكمل هيئة أولى من أن يكون دون هذه الهيئة، فالفضيلة من هذه الجهة. العلم عند الله. نقرأ هذه بسرعة. قال في بل أسماء الصفات، هناك بعض الصفات تكون كمالا من وجه، هذه نظام أجبنا نقصا من وجه، فلا نثبتها ولا ننفيها على سبيل الإطلاق، بل لا بد من تفصيل، ونثبتها في حال الكمال وننفيها في حال النقص، مثال ذلك المكر والخداع والكيف، فهنا الصفات نثبتها في التمام لأنها تدل على فاعلها، ليس عاجز عن مقابلة عدوه مثل يعني، ولأنها في مقابلة مثله. السؤال: ما هو الضابط الذي نميز به ونفرق بالصفات التي نثبتها مباشرة ونفيها مباشرة، وبين الصفات التي لا بد من تفصيل أي تكون أحيانا كمالا فنثبتها كإثبات المثل لله الماثلين أحيانا كثيرا؟ ذكرنا يعني في الجملة أن الصفات التي نثبتها ما أثبتها الله سبحانه وتعالى، والصفات التي أثبتها الله سبحانه وتعالى أثبتها نبيه، والصفات التي ننفيها عنه هي كل الصفات التي تتضمن معنى الذم والنقص والعيب والظلم والكذب والخيانة، هذه كلها ننفيها عنه، وفيه ما لا نثبتها بإطلاق ولا ننفيها بإطلاق هي التي تكون على وجه المقابلة والجزاء كما ذكرنا آنفا. السؤال: نعم بالعدل وأكيد وكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد وكيدا، يعني في مقابلة كيدهم يكون عدل، يعني يجازيهم على كيدهم، جزاء على كيد يعني جزاء يكون العدل للحق، لأن هذه مقابلة جزاء لمن فعل ذلك على غير وجه الحق، أي فعل ذلك بغير حق، يكون جزاء ضروب يكون بالعدل، وهذا يعني صفة مدح، مو صفة ذم عند الله سبحانه.